أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرفنا إذن أن عطف البيان لا يكون ضميرا، وأن متبوعه كذلك لا يكون ضميرا. وأما البدل فلابد فيه من هذين السؤالين أيضا: هل يجوز في البدل أن يكون ضميرا أم لا؟ وهل يجوز في متبوع البدل أن يكون ضميرا أم لا يجوز؟
أين هل يمكن أن يكون صفة مفصولة للموصوف؟ إنه جعل بعض صفة للضمير تحس.
نعم.
يعني هل يجوز أو فقط هذا الشيء؟
لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ رجل في البيت كريم زارني. إذا سألنا هذين السؤالين في عطف البيان فلا بد لنا أن نكررهما في البدل أيضا. فهل يجوز في البدل أن يكون ضميرا؟ وهل يجوز في متبوعه أن يكون ضميرا؟ أما عليكم السلام ورحمة الله، أما أن متبوعه يكون ضميرا فهذا جائز عندهم بالاتفاق، هكذا يقول المصنف. إذن سألنا المصنف هذا السؤال: أيها المصنف، هل يجوز؟ نعم، لا، حتى نبحث عن السؤال الأول. إذن سألنا المصنف سؤالين: السؤال الأول ما هو؟ أنه هل يجوز في البدل أن يكون ضميرا أم لا؟ السؤال الثاني: هل يجوز في متبوعه أن يكون ضميرا أم لا؟ نبدأ بالسؤال الأول: هل يجوز في البدل أن يكون ضميرا؟ لا. هذا السؤال الأول هو السؤال الثاني عند المصنف. المهم، هل يجوز في البدل أن يكون ضميرا؟ قال المصنف: نعم، أجاز النحويون ذلك. إذن يجوز في البدل أن يكون ضميرا، سواء كان المبدل منه ضميرا أيضا أم كان المبدل منه غير ضمير اسما ظاهرا. مثال الأول قوله تعالى، أو مثال الأول قوله أو قول العرب: رأيته إياه، رأيته إياه، فإياه ضميرا، وهو بدل من الهاء التي في رأيته، وهذه الهاء ما هي؟ ضمير. إذن هنا وقع البدل ضميرا وكان المبدل منه أيضا ضمير. مثال آخر: رأيت زيدا إياه، إياه ضميرا، وقد وقع بدلا من ماذا؟ من زيدا، وزيدا ليس ضميرا وإنما هو اسم ظاهر. فإذا رأيته إياه لدينا فيها إياه التي هي ضمير، جعلناها بدلا من الهاء التي هي ضمير أيضا. في رأيت زيدا إياه عليكم السلام جعلنا إياه بدلا من زيدا، وزيدا ليس ضمير، فجعلنا الضمير بدلا من اسم ظاهر. هذا أجازه النحويون. إلا أن ابن مالك اعترض على ما أجازه النحويون بهذا الاعتراف، قال: أما رأيته إياه فإياه لا تكون بدلا للهاء عليكم السلام. لماذا؟ لأننا لابد في مورد البدل من أن نحصل على فائدة زائدة عليكم السلام. يعني عندما تريد أن تجعل شيئا يحل محل شيء آخر فلا بد من وجود فائدة في ذلك. أما إذا فرضنا أنه لا توجد أي فائدة ففي هذه الحالة لا يكون هذا من باب الإدلال في شيء، بل يكون من باب التوكيد. شوف الآن رأيته إياه، أنت ماذا تريد أن تجعل بدلا من ماذا؟ تريد أن تجعل إياه التي هي ضمير منصوب مكان ضمير الغائب المنصوب مكان الهاء التي هي ضمير الغائب المنصوب، ماذا تستفيد من ذلك؟ هذا الضمير عين ذاك الضمير، هما نفس الضمير، غاية الأمر أن واحد ضمير متصل وواحد ضمير منفصل، وإلا لا فرق بين الهاء وبين إياه. وإذا كان البدل والمبدل منه شيئا واحدا فهذا يعني أننا لا نحصل على فائدة إلا شيئا واحدا، ما هو؟ التكرار. والفائدة التي هي التكرار أين تدخل؟ تدخل في باب التوكيد ولا تدخل في باب البدل. نعم سيد. نعم داعي بلاغي، يعني التكرار نحن لا نقول التكرار لاغوا، نقول التكرار قد يكون مفيدا لكنه ليس من الفوائد الملحوظة في باب البدل. يعني البلاغيون يقولون نحن بحاجة إلى تكرار، فيأتي النحوي ويكرر، لكن الأسلوب الذي يحصل به التكرار ما هو؟ لا يمكن أن يدعي النحوي أنه البدل. البدل لابد أن يكون هناك فائدة لإحلال الأول الثاني محل الأول، فائدة غير التكرار. فإذا كانت الفائدة هي التكرار فهذا يعني أننا خرجنا عن باب البدل، دخلنا في باب التوكيد. تماما كما في مثل قمت أنت، الآن قمت أنت لم يقل أحد بأن أنت بدل من التاء في قمت، وإنما قالوا بأنها توكيد. فإذا ابن مالك، إذا نشوف الحكم الذي ذكره المصنف ما هو؟ أنه يجوز في البدل أن يكون ضميرا، وهذا له مثالان، المثال الأول رأيته إياه، المثال الثاني رأيت زيدا إياه. رأيته إياه جاء ابن مالك وقال هذا ليس من باب البدل في شيء، لأن الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها من رأيته إياه ليست إلا أمرا واحدا وهو التكرار والتقوية، والتكرار والتقوية توكيدا وليس إبدالا، ليس إحلالا للثاني محل الأول. لماذا؟ لأن هذا الثاني هو عين الأول، فحتى تجعل شيء بدلا من شيء وتستفيد عليه على الثاني أن يكون غير الأول. فإذا هذا من الناحية الصناعية والقياسية والنحوية أشبه بباب التوكيد وليس من باب البدل. فإذا قولكم يصح إبدال الضمير من الضمير والتمثيل عليه برأيته إياه في غير محله، إذن هذا اعتراض ابن مالك على أي مثال؟ على رأيته إياه. وأما رأيت زيدا إياه، خب رأيت زيدا إياه الضمير غير الاسم الظاهر، إياه غير زيدا، إذن هنا هما متغايران فيمكن حصول الفائدة، يمكن أن نفرض حصول الفائدة. إذا لا إشكال من هذه الناحية. يقول ابن هشام نعم، لكن الإشكال من ناحية أخرى، ما هي؟ أن هذا لم يسمح، أن إبدال الضمير من اسم ظاهر لم يسمع في كلمات العرب. إذا نشوف الإشكال على رأيته إياه ما هو؟ إشكال قياسي. أما الإشكال على رأيت زيدا إياهم فهو إشكال سماح. فإذا رأيته إياه ليس بدلا لعدم تحقق ضابطة البدل. ضابطة البدل ما هي؟ حصول فائدة في إحلال الثاني محل الأول، وهي ليست متحققة هنا لأن الضمير عين الضمير. رأيت زيدا إياه ليس بدلا لسبب بسيط وهو أنه لم يسمح. فإذا قولكم أيها النحاس يجوز للبدل أن يكون ضميرا والتمثيل عليه بهذين المثالين ليس صحيحا أبدا. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال الثاني أو السؤال الأول، المهم أول ثاني أن ترتب.
لم يسمع هذا من ابن هشام أو
لا من العرب؟ إشكال لم يسمع إشكال لم يسمع لا من ابن مالك. ابن مالك اعترض باعتراضين، اعتراض على رأيته إياه واعتراض على رأيت زيدا إياه. وابن هشام لا يعلق على إشكال ابن مالك، لكن لعله يمكن أن يكون يؤيده ويرتضيه، ويمكن أن يكون لا يؤيده. الآن نتعرض لبعض القرائن فيه عند تطبيق العبارة. إذن هذا بالنسبة لسؤال هل يجوز للبدل أن يكون ضمير. السؤال الآخر ماذا كان؟ هل يجوز للبدل أن يكون تابعا لضمير؟ أو فقل هل يجوز لمتبوع البدل أن يكون ضميرا؟ إذن كلامنا ليس في نفس البدل، كلامنا الآن في المتبوع، في الاسم الذي قبل البدل الذي نريد أن نجعل البدل يحل محله. هل يجوز فيه أن يكون ضميرا أم لا؟ قال المصنف يجوز في متبوع البدل أن يكون ضميرا باتفاق النحاة. إذن متبوع البدل يجوز أن يكون ضميرا باتفاق النحاة بالإجماع. بعد أن ذكر المصنف هذا الحكم وجه إلى نفسه اعتراضا. إذن شو الحكم؟ ما هو؟ أن جواز كون المتبوع ضميرا إجماعي. أشكل على نفسه بإشكال. ما هو الإشكال؟ حاصله أنه أيها المصنف كيف تدعي الإجماع على الجواز والحال أن الزمخشري خالفه؟ والزمخشري لا تستطيع أن تقول لا نعتد بخلافه. يعني مرة شو؟ مرة كل العلماء يفتون بمسألة وآتي أنا وأفتي بمسألة أخرى، ويأتي شخص ويدعي الإجماع. لماذا؟ لأنه من أنا حتى أخرق الإجماع؟ أنا لا يعتد بخلافي، لكن مرة يكون عالما كبيرا وهذا العالم الكبير هو خالف، في هذه الحالة لا يمكنك أن تدعي الإجماع. إذن أنت ادعيت أن المتبوع يجوز فيه أن يكون ضميرا بالإجماع، والحال أن الزمخشري قد خالف، والزمخشري هو من أعاظم النحاة، فلا تستطيع أيها المصنف أن تقول إن هذا الحكم إجماعي، بل عليك أن تقول إن هذا الحكم خلافي. واضح الإشكال ما هو؟ شوف ابن هشام ماذا قال؟ الاسم الأول يجوز أن يكون ضميرا، والاسم الثاني يجوز أن يكون بدلا، وهذا بالإجماع لم يخالف أحدا. الإشكال ما هو؟ كيف تقول لم يخالف أحدا والحال أن الزمخشري خالف؟ إشكال بسيط. إذن كيف تقول لم يخالف أحد تدعي الإجماع والحال أن الزمخشري خالف، والزمخشري من أعاظم النحاة؟ إذن كيف لم تلتفت إلى قوله؟ أين خالف الزمخشري؟ المصنف حتى يرد على الإشكال يقول أيها المستشكل مهلا مهلا، أين خالف الزمخشري؟ المستشكل ماذا يقول؟ يقول خالف في هذه الآية، الآية التي ذكرناها يوم أمس وقلنا نريد أن نعود إليها. ما هي؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. يوم أمس ماذا قلنا؟ قلنا أن أعبد الله على البيان للهاء. عندما؟ عند الزمخشري. إذا تذكرون هذا، إذا الزمخشري في هذه الآية، الزمخشري ماذا قال؟ يجوز في أن يعبد الله أن يكون عطف بيان من الهاء أي في به. بعده دعوة أخرى اليوم نتعرضها، ولا يجوز أن يكون بدلا منه.
يعني ذكر هذا؟
نعم. إذا الزمخشري له دعويان في هذه الآية الشريفة. الدعوة الأولى أن أنا عبد الله يجوز أن نعتبرها بدلا من الهاء، وهذا تقدم الكلام فيه يوم أمس لا نعيد. نعم يجوز أن يكون عطف بيان للهاء في به. إذن هذه الدعوة تقدمت يوم أمس فلا داعي للكلام فيها مجددا لأننا انتهينا الآن من عطف البيان، الآن كلامنا في البدن. لكن الزمخشري بعد أن جوز أن يكون عطف بيان ماذا قال؟ لا يجوز أن يكون أنا أعبد الله بدلا من الهاء. إذن أيها المصنف ماذا ادعى؟ ادعى أنه لا خلاف بين أحد من النحاة في أن البدل يمكن أن يكون تابعا لضمير، والحال أن الزمخشري ماذا قال؟ لا يجوز. إذا المصنف قال لا خلاف في الجواز، وهنا الزمخشري ماذا يقول؟ لا يجوز. إذن هذه مخالفة صريحة للإجماع الذي ادعيته، فالإجماع الذي ادعيته على الجواز ليس في محله، بل الجواز خلافي يعني مختلف فيه. غير الزمخشري يجيز، الزمخشري لا يجيز، فكيف تدعي الإجماع؟ واضح الإشكال؟
يعني لا يجوز أن يكون، هل كان لا يمكن له أن يكون بدلا؟
قال لا يجوز. الآن نأتي الآن هذا إشكال المصنف، هذا ماذا؟ هذا إشكال المصنف على نفسه، الآن يريد أن يرد على هذا الإشكال. حاصل الجواب ما هو؟ أنه لكي يكون الزمخشري مخالفا للإجماع علينا أن نسأله، أيها الزمخشري لماذا منعت في أن اعبد الله أن يكون بدلا من الهاء حتى نرى؟ فإذا أنت ماذا تعترض علي؟ تعترض علي بأن الزمخشري منح وأنت تقول الجواز إجماعي. نقول حتى يكون الزمخشري مخالفا لهذا الإجماع علينا أن نسأله في هذا المورد، أيها الزمخشري لماذا تمنع من أن نجعل أن اعبد الله بدلا من الهاء هنا؟ هنا احتمالان. إذا شوف علينا أن نسأل الزمخشري، السؤال ما هو؟ لماذا منع الزمخشري من إبدال أن اعبد الله من الضمير من الهاء؟ وعلينا أن نسأل هذا السؤال حتى يكون منع الزمخشري إشكالا واردا على المصنف ومتجها وقويا، لابد أن يجيب الزمخشري هكذا: لأنني أرى أن متبوع الضمير، أن متبوع البدل لا يكون ضمير. إذن حتى يرد هذا الإشكال على المصنف على الزمخشري أن يجيب بهذا الجواب، لكن الزمخشري لا يجيب بذلك بل يتبنى جوابا آخر. يقول هناك خصوصية في الآية الشريفة تجعلنا نمنع من أن يكون أنا عبد الله بدلا من الهاء. إذن أنا لا الزمخشري، أنا لا يوجد لدي قاعدة كلية تقول متبوع البدل لا يمكن أن يكون ضميرا حتى أكون مخالفا للحكم العام الذي ذكره بقية النحاة، وإنما لدي مسألة، لدي إشكال في هذه الآية الشريفة فقط في جعل هذه أنا عبد الله بدلا من الهاء. إذن أنا لم أمنع لأجل أن الهاء ضمير، بل إنما منعت لسبب آخر. طب وإذا كان المنع لسبب آخر فهذا يعني أن القاعدة التي ذكرها ابن هشام لا زالت، عليكم السلام ورحمة الله، لا زالت قاعدة، لا زالت قاعدة صحيحة وإجماعية كما قال المصنف. الآن ما هي الخصوصية التي لأجلها منع الزمخشري من إبدال أن اعبد الله من الهاء؟ إذا نشوف سير البحث كيف مصنف أشكال على ذكر أن بالإجماع لم يخالف أحدا، يجوز أن نجعل البدل متبوعا لضمير أو تابعا لضمير. جاء الإشكال ماذا قال؟ كيف تدعي عدم الخلاف والزمخشري خالف؟ يقول المصنف الآن حتى يكون الزمخشري مخالفا للحكم الإجماعي علينا أن نسأله هذا السؤال، فإن أجاب بهذا الجواب أنه يرى أن البدل لا يكون تابعا لضمير، ففي هذه الحالة نعم يرد الإشكال علي وأنا أسلم به. ولكننا إذا سألنا الزمخشري لماذا منعت هنا أن يكون أن أعبد الله بدلا من الهاء، يجيبنا بجواب آخر، فهذا يعني أنه لا يرى مانعا، يعني ليس المانع عند الزمخشري أن الهاء ضميرا وأن أنا أعبد الله نريد أن نجعلها بدلا من الضمير، بل هناك مانع آخر. ما هو هذا المانع الآخر؟ وصلنا إلى هنا. طب الآن علينا أن نبحث عن هذا المانع الآخر. المانع الآخر يحتاج إلى تقديم مقدمة حتى نفهم كلام الزمخشري، يحتاج إلى أن نقدم مقدمة. ماذا نقول في هذه المقدمة؟ مقدمة المبدل منه في قوة الصاغر، المبدل منه في قوة الصقر. هذه قاعدة ثابتة ومسلمة وستتكرر معنا في باب البدل. المبدل منه في قوة الصقر. ما هو المبدل منه؟ المتبوع أو التابع؟ الأول أو الثاني؟
الأول.
الأول. المتبوع. ما هو التابع أو البدل؟ البدل هو التابع والاسم الثاني. مثلا شوف هكذا، مررت بزيدان أخيه، أخيه بدل تابع، زيد ما هو؟ مبدل منه ومتبوع. مثال آخر، ضربت زيدا ولده، أين المبدل منه وأين البدل؟ زيدا المبدل منه والمتبوع وولده هو البدل والتابع. قاعدة ماذا تقول؟ المبدل منه في قوة الصاقل. ما معنى في قوة الصاقل؟ يعني كأنه ليس مذكورا في الكلام، يعني كأنه ليس موجودا في الكلام. أين المبدل منه هنا؟ زيد. زيدا هو المبدل منه. إذن هو في قوة غير الموجود، في قوة المعدوم، في قوة المحدود، في قوة الساقط، كأنه لم يذكر. لماذا؟ الآن نسأل هذا السؤال. الآن ضربت زيدا ولده، ماذا تعرفون ولده؟ بدل، صحيح؟ الآن نسأل هذا السؤال، من ضرب المتكلم؟ هل ضرب زيدا أم ضرب ولده؟ ولده. أين زيدا؟ أين ذهب زيد؟ الآن إذا نريد بعبارة ثانية، الآن اشرحوا لي هذه الجملة بجملة أخرى. ضربت ولد زيد. طبعا هذه ولد زيد هي نفي الضمير. أين ذهب زيدا الذي كان هنا؟ هذا لا يلحظ في المعنى. عندما تأتي ببدل لشيء هذا يعني أنك ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تجعل البدل محل المبدل منه. أين المبدل منه يذهب؟ يذهب إلى غير رجعة. إذا ما هو معنى ضربت زيدا ولده؟ ضربت الولد. أين ذهب زيد؟ زيد لم يكن هو المقصود، وإنما البدل هو التابع المقصود. بالنسبة إذا تذكرون كيف عرفناه في الألفية، البدل هو المقصود، أما زيد لم نأتي به إلا فقط لداع لغوي، فقط أتينا به حتى نحصل على نوع من التأكيد. تدرستم في البلاغة ما هي فائدة البدل؟ إبدال شيء من شيء فيه نوع من التوكيد أو من الإجمال ثم التفصيل. إذا المتكلم هنا من ضرب؟ لم يضرب زيدا، زيدا ليس هو المقصود بالضرب، المقصود بالضرب من هو؟ ولده. فإذا المبدل منه كأنه بحسب المعنى كأنه ليس موجودا في الكلام، كأنه ساقط من الكلام. فإذا عندما نأتي ببدل لشيء فهذا الشيء الذي جعلناه مبدلا منه كأنه ليس مذكورا في الكلام، في قوة الساقط والمطروح والمحذوف من الكلام، كأن المتكلم لم يقله أصلا. الآن لماذا أنت تفهم ضربت الولد؟ لأنك عرفت أن المتكلم لم يقصد زيدا بالضرب، وإنما قصد من؟ قصد الولد. إذن بما أن زيد هو ليس مقصودا فالسامع لا يعتني به، بل يعتبره كأنه غير موجود، كأن المتكلم لم يأتي به أصلا. مثال آخر، أكلت الرغيف ثلثا. أنت ماذا أكلت؟ أكلت كل الرغيف أو ثلث الرغيف؟ الآن عندما نريد أن نشرح هذه العبارة كيف نقول؟ أكلت الثلث، يعني الثلث من الرغيف. أين ذهبت الرغيف هنا؟ مع أن بحسب الظاهر هي المأكول، لكن أين ذهبت هنا؟ لأننا علمنا أن المتكلم لما جاء ببدل للرغيف فكأنه لم يأتي به أصلا، فليس المقصود هو المبدل منه، بل المقصود ما هو؟ البدل. إذا ما معنى المبدل منه في قوة الساقط؟ يعني أن المهم في الكلام هو البدل، وأما المبدل منه فكأنه لا أهمية له، وإنما ذكرناه فقط حتى نستدله لا أهمية له لعدم كونه هو المقصود بالنسبة. مثل أكلت الرغيف، أنت لم تقصد أنك أوقعت الأكل على الرغيف، بل أنت أوقعت الأكل على الثلث على البدل، فالرغيف ليس مقصودا للمتكلم، فلذلك كأنه لم يذكره. ما دام المتكلم لم يقصده ولا يهتم به فكأنه لم يذكره. واضح هذه المقدمة؟ الآن تعال إلى كلامنا أيها الزمخشري. الآن نذكر بعد قليل لأنه مذكور، ما قالوا ساقط، لماذا؟ ما قالوا محذوف، ما قال، لأنه موجود. الآن أكلت الرغيف ثلثا، والرغيف أنا تلفظت بها أو لا؟ تلفظت بها، إذن هي ليست ساقطة، لكنها في قوة الساقط. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تترجم كلامي، أن تشرح كلامي، تشرح كلامي من دون المبدل منه، تشرحه مع البدل فقط. فإذا هو في قوة الساقط، ليس ساقطا حقيقة، لكنه في قوة الساقط، في نية السقوط، في تقدير السقوط، في تقدير الحدث، وإلا هو مذكورا. والذي يقول أنه ليس مذكورا هذا أعمى أو أصم لا يسمع. الآن أكلت الرغيف ثلثه، لا تستطيع أن تقول الرغيف محذوف وساقط، لأنني تكلمت به. وإذا كتبنا الجملة نستطيع أن نراه، وإنما هو في تقدير الساقط، لذلك قالوا في قوة الساقط. الآن تعال، بعد أن عرفنا هذه المقدمة، تعال نرجع إلى ما قاله الزمخشري. لماذا منع الزمخشري أن يكون أن أعبد الله بدلا من الهاء؟ الزمخشري شوف ماذا قال. قال الآن نحن نسأل هذا السؤال، الآن جملة أمرتني به ما هي؟ طب جملة فعلية، ما هو محلها من الإعراب؟
لا محل لها.
جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة للموصول، لأن ما اسم موصول، وكل اسم موصول يحتاج بعده إلى جملة صلة. فأين جملة الصلة؟ هي جملة أمرتني به. هذه الهاء إلى أين تعود؟
إلى ما؟
صحيح؟ لو جعلنا أن أعبد الله بدلا من الهاء، هذا يعني ماذا؟ أن الهاء في قوة السقوط، وإذا كانت في قوة السقوط تصبح جملة الصلة بلا عائدا على الاسم الموصول. شوف لدينا اسم موصول، ماذا يحتاج؟ جملة صلة زائد ضمير. طبعا هذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى اسم الموصول. إذا يحتاج إلى جملة صلة وعائد. الآن لو جعلنا أن يعبد الله بدلا من الهاء، الهاء ماذا تصبح؟ بدل أو مبدل منه؟ مدمن. نطبق قاعدة المدمن في قوة السقوط. إذا كانها لم تذكر، هذا يعني أن جملة الصلة، أن اسم الموصول ذكرت وذكرت جملة الصلة، لكن الضمير كأنه لم يذكر، فخلت جملة الصلة من عائد يعود على الاسم موصول، وهذا نقص. إذن ما الذي أحدث لنا هذا النقص؟ ليش نقول تخلو؟ لأن الآن أن اعبدوا الله فيها ضمير يعود على ما؟ اعبدوا أنتم، ويعني الواو ضمير للجماعة، إلى أين ترجع؟ إلى أنتم، ولا ترجع إلى ما؟ والله مفعول به، هل يوجد ضمير؟ هل ترون ضمير يعود على ما؟ لا. فإذا أردنا أن نجعل هذه محلها على هذه الجملة أن تؤدي نفس المهمة التي كانت الهاء تؤديها، ما هي مهمة الهاء؟ أن تكون ضميرا يعود على الاسم الموصول، يربط جملة الصلة بالاسم الموصول. فإذا فرضنا أن هذا الضمير في قوة الحاقد، فلا بد أن نحل محله شيئا آخر يستطيع أن يؤدي دوره. والآن جملة أن اعبد الله بما أنها لا يوجد فيها ضمير يعود على الاسم الموصول، فلا تستطيع أن تؤدي دور الضمير، فتبقى جملة الصلة بلا شيء يربطها بالاسم الموصول، فتخلو جملة الصلة من عائد، وهذا غير شائع. الآن يرد عليه المصنف، الآن سيرد عليه. إذن واضح الإشكال، ما هو منع الزمخشري؟ لماذا؟ الزمخشري ماذا قال؟ قال إذا أردت أن تجعل أن اعبد الله بدلا من الهاء، الهاء ماذا تصبح؟ مبدل منه. مبدل منه ما هو؟ حسب هذه القاعدة في قوة الصاقط كأنه لم يذكر. حتى تسقط الهاء عليك أن تأتي بدلا منها بشيء قوي مثل الهاء. الآن الذي يريد هكذا أن يسافر، الذي يريد أن يسافر، لمن يترك أولاده؟ هل يترك أولاده لولد الجيران، لولد صغير، يترك أمر الأولاد لولد صغير، أم يتركه لجاره الكبير حتى يعتني بأولاده؟ لا يتركه للصغير، لأن الصغير لا يمكن له أن يكون بدور، أن يقوم بدور الأب، وإنما يتركه لمن؟ لشخص قادر على القيام بهذا الدور. فلن الهاء بما أنها صارت مبدل منه سافرة، فمن يخلفها؟ خليفة الهاء أن اعبد الله. أن اعبد الله، هل تستطيع أن تخلف الهاء؟ ماذا كانت تفعل الهاء؟ ما هي مهمتها؟ ما هو عملها؟ أن تربط جملة الصلة بالاسم الموصول. هل تستطيع أن اعبد الله أن تربط أمرتني بالاسم الموصول؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ضمير. فإذا حينئذ إذا جعلنا أن اعبد الله بدلا من الهاء، يلزم خلو جملة الصلة من عائد يعود على موصول، فلا يتحقق الربط بين الاسم الموصول وبين جملة الصلة، ومع عدم تحقق الربط يفسد الكلام. إذن لابد أن نتخلص من هذه المشكلة. هذه المشكلة من أين نشأت؟ من جعل هذا بدلا لهذا. فلابد أن نقول لا يجوز أن نجعل أن اعبد الله بدلا من هذا. إذن ليس السبب عند الزمخشري هو هذا، بل السبب شيء آخر، لأنني أرى أن الإبدال في خصوص الآية يسبب مشكلة، وهي خلو جملة الصلة من رابط.
واو
ما هو؟
واو
ضمير، لكن لا تعود على ما هم يشترطون أن يكون جملة الصلة فيها عائد على الضمير، ليس مطلقا في عائد على الموصول، ليس مطلقا. فإذا هذه هي العلة. فإذا الزمخشري لا يرى هذا المبنى حتى يكون الجواز الذي أنا ذكرته أو الإجماع الذي أنا ذكرته مخترقا بالزمخشري، بل الزمخشري هو عنده مشكلة في خصوص هذه الآية، خصوص الآية الإبدال فيها مشكلة، وإلا في موارد أخرى قد لا يكون لدينا هذه المشكلة، فالزمخشري لا يرى مانعا فيقول بالجواز، فيكون موافقا للمشهور، وبالتالي فيكون الحكم إجماعيا كما ذكر. الآن ما هو رد المصنف؟ الآن إذن رد المصنف، رد على الإشكال الذي ذكرناه، الإشكال الذي ذكرناه ماذا كان؟ أن الجواز خلافي، فكيف تدعي أنه إجماعي؟ الأمر ردنا عليه، انتهينا. لكن بقيت أن هذا، هل توافق أيها المصنف على هذه المشكلة التي ذكرها الزمخشري؟ يقول لا. لماذا؟ الزمخشري ماذا قال؟ الزمخشري قال: لو جعلنا أن نعبد الله بدلا من الهاء لخلت جملة الصلة من الضمير، لخلت جملة الصلة من الضمير من الرابط، فتحدث مشكلة. نقول له: أيها الزمخشري، كلامك إنما يتم لو كانت القاعدة هكذا، المبدل منه ساقط،
هو في قوة،
لكن القاعدة ما هي؟ مبدل منه في قوة الصرف. حتى يرد إشكال الزمخشري، لابد أن تكون القاعدة هكذا، المبدل منه ساقط. لماذا؟ لأنه إذا بنينا على صحة هذه القاعدة، معنى ذلك أن الهاء ذهبت حقيقة، لم يعد لدينا هاء. لكن القاعدة التي لدينا ما هي؟ المبدل منه في قوة الساقط، يعني هو موجود حسا. الآن الهاء زالت؟ يعني الآن الآية فيها هاء أو ما فيها هاء؟
فيها.
إذا كان فيها هاء، هذه الهاء هي الرابط، حتى لو جعلنا لها بدلا. الآن نحن نسأل هذا السؤال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، هل يوجد في الآية الشريفة هاء أو لا؟ هل تستطيع أن تشير إلى الهاء؟ نعم، هي. إذن ليست ساقطة، إذن هي موجودة، إذن الربط حاصل حتى لو جعلنا هذا بدلا. إذن جعل هذا بدلا لا يمحو الهاء أصلا، لا يذهب بها أبدا، وإنما يبقيها، لكن غير الأمر تكون في نية الساقط، وإلا هي مذكورة. إذن في قوة الساقط، يعني في تقدير السقوط، يعني موجودة لكن نقدر سقوطها. إذن حتى يلزم إشكالك أيها الزمخشري، لابد أن تكون القاعدة هي المبدل منه ساقط، والحال أنه لم يقل أحد بهذه القاعدة، وهذه القاعدة حتما خطأ، وإنما القاعدة التي بين أيدينا أن المبدل منه في قوته ساقط. وإذا كانت القاعدة أن المبدل منه في قوة الساقط، النتيجة ماذا تكون؟ الآن شوف المشكلة ما هي؟ المشكلة التي ذكرها الزمخشري، لأنني أرى أن الإبدال في خصوص الآية يسبب مشكلة، وهي خلو جملة الصلة من رابط. المشكلة بناء على هذه القاعدة ماذا تصبح؟ تقدير خلو جملة الصلة من رابط، وهذا لا إشكال فيه. المهم في جملة الصلة أن يكون هناك شيء فعلا وحالا، وفي الوقت الحالي يوجد شيء يربطها بالاسم موصول، سواء كان في تقدير الساقط أم لم يكن، هذا لا يهمنا. المهم أنه الآن هو موجود وهو قادر على القيام بدوره. فإذا لا يلزم من الإبدال هذه المشكلة التي ذكرها الزمخشري.
يعني في نفس الوقت هو أثبت الإجماع.
نعم، هو في نفس الوقت أثبت الإجماع، لأن الزمخشري لماذا منع؟ لأنه وقعت له شبهة، لأنه وقع في شبهة، وقع في سهو. فالآن ما رأيك في هذا السهو الذي وقع فيه الزمخشري؟ يقول: هذا سهو، هذا خطأ، لا يمكن أن نبني عليه. كلام الزمخشري إنما يتم لو فرضنا أن الضمير عدم فعلا، ولم يعد لدينا ضمير في الكلام بعد الإبدال، لكن لم يقل أحد بذلك، لأن المبدل منه ليس ساقطا حقيقة، وإنما هو نتخيله ساقطا، وإلا هو موجود ونستطيع أن نشير إليه، موجود حسان، الآن هو في الكلام موجود وهو يحقق الربط، ومع ذلك نقول بأن أن أعبد الله، أن أن أعبد الله بدل، لا مانع من ذلك.
لا حاجة فيه، لا معنى فيه.
لا حاجة إليه بحسب المعنى، لكن الآن بحسب اللفظ،
حتى كلا الطرفين،
لا بحسب اللفظ الآن هو موجود في اللفظ. ليس مقصودا، مذكور في اللفظ، محصل للربط، لكنه ليس مقصودا، هذا هو.
يعني في المعنى، يعني ما معنى إذا جعلناه مثلا عليه لله بدل، أو إذا جعلناه عطف بيان؟
إذا جعلته عطف بيان يكون أن أعبد الله للتوضيح، لكن إذا جعلته بدلا يكون المقصود يكون عيسى، كلام عيسى مع الله هكذا: ما قلت لهم يا رب إلا أعبد الله،
هذا هو بدل.
نعم، أنه يكون أن أعبد الله، هذا بحسب المعنى، يكون أن أعبد الله بدلا، يعني تريد أن تجعله محل جملة ما أمرتني به، فتزول هذه الجملة في المعنى وتأتي تلك الجملة وتحل محلها. ما هو؟ ما قلنا بدل؟ لا، بدل من الهاء، لكن هذا الإبدال من الهاء يتحول بحسب المعنى. يعني شو؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعبادة الله أو بإخبارهم أعبد الله، هذا المقصود.
ولكن أي ما لا يكون يعني أجود من كلام
كيف؟
كما كان هذا أخذ بيان، يعني كما قلت من تعبير المصدر كان نعم. جميل والآن ما أنا الذي هؤلاء جاءوا في نصر ما أنا أو غير المعنى.
إذا جعلناه عطف بيان يتغير المعنى، يصبح فقط لمجرد التوضيح. أما إذا جعلناه بدلا يصبح أنك أنت تريد في نيتك أن تجعل الثاني محل الأول، فيتغير المعنى شيئا ما. طبعا يتغير تغييرا أسلوبيا، يعني مجرد أسلوب، ولا المعنى واضح أنه عيسى لم يقل لهم اعبدوني، قال لهم اعبدوا الله. الآن هذا هو المعنى المستفاد، سواء جعلنا عطف بيان أم جعلناها، هذا حاصل المعنى. لكن الإعجاز البلاغي عليك أن تنظر إلى كل خصوصية من خصوصيات الآيات، إلى الضمير، إلى المتعلق، إلى البدء، إلى الإفدال، إلى عطف البيان. نريد أن نرى جمالية الأسلوب القرآني في الدلالة على المعاني حتى لو كان المعنى واحد. ما هو علم البيان؟ ما هو علم يدرس كيف تنوع الأسلوب والحال أن المقصود واحد. مرة تقول زيد كريم، مرة تقول زيد كثير الرماد، والحال أن المقصود شيء واحد. فلذلك عندما نتعرض للإعجاز البلاغي علينا أن ندرس بهذه الطريقة الآيات. أما إذا أردنا أن نأخذ حاصل المعنى، حاصل المعنى لا يتوقف على هذا كله. الآن المعنى مفهوم سواء جعلنا عطف بيان أو بدل، لكن حتى ندخل إلى خصوصيات وتفاصيل المعنى المعجز البلاغي في القرآن الكريم عليك أن تدقق بهذا المستوى بل أكثر. يعني نحن نعترف أننا وإن دققنا هكذا لكن لن نصل إلى عمق القرآن. القرآن باطنه عميق وعجائبه لا تنفد ولا تنقضي كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هذا أقل ما يمكن أن نتعامل به مع القرآن الكريم، أقل حق الآيات أن نتأمل فيها ونتدبر بهذه الطريقة. طبعا لا يتوقف ذلك على النحو فقط، عليك أن تدرس البلاغة، عليك أن تدرس يعني كل العلوم تستطيع أن توظفها لخدمة القرآن وفهم آياته. فتعال نقرأ. وأما البدل فيكون تابعا للمضمر بالاتفاق. إذن عن هذا السؤال الثاني، نحن هذا الذي بحثناه أخيرا، نحو قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، شاهد أين؟ أن أذكره بدل من الهاء. ليش قلنا بدل من الهاء في أنساني؟ ليش قلنا بدل؟ لأن ما هو معنى الآية؟ يعني ما أنساني أن أذكره إلا الشيطان، يعني الذي جعلني أنسى أن أذكر الله من هو؟ الشيطان. أو أن أذكر، هذا الكلام في خطاب لموسى عليه السلام أو لغلام موسى عندما وصل إلى ملتقى البحرين، عندما نسي الحوت. يعلل ما أنسانيه ما أنساني الحوت إلا الشيطان، فهو لم ينسى الحوت، هو نسي أن يذكر موسى بالحوت. فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني ما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان، فلذلك جعلناها بدلا. هي بحسب المعنى هكذا، بحسب المعنى تجد أن أن أذكره تحل محلا الهاء، فلذلك بحسب المعنى هي بدل، لذلك جعلناها بحسب الإعراب بدلا. هو ما أنسانيه، يعني ما أنساني إياه. الآن أنت ماذا قلت أيها المصنف؟ يجوز بالاتفاق. ماذا الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ كيف تدعي الاتفاق والزمخشري امتنع عن التجويز، خالف؟ لذلك شوف ماذا يقول، وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كوني أن اعبد الله في هذه الآية بدلا من الهاء في به توهما منه. طبعا هنا العبارة مختلفة عن عبارة مغني اللبيب. ابن هشام في مغني اللبيب يقول وقد مضى رده، لا يذكر الرد. هنا في مغني الأدير ذكروا الرد صرحوا به توهما منه، يعني هذا الرد رد لابن هشام، لكنه لم يذكره في هذا البحث في المغني، ذكره في بحث صحيح. لذلك في مغني الآن ما هو موجود في مغني الأدير هو رد ابن هشام. توهما منه من الزمخشري أن ذلك، ذلك يعني ماذا؟ الإبدال، إبدال أن يعبد الله من الهاء، يخل بعائد الموصول، يعني يجعل عائد الموصول كأنه محذوفا، وبالتالي فيكون الموصول بلا عائدة فيخل بعائد الموصول. العائد هو الضمير. ماذا يرد ابن هشام عليه؟ وهو مردود بأن العائد موجود حسا. الآن هو موجود، غاية الأمر أنه في تقدير غير الموجود. حتى يرد إشكالك لابد أن تقول بأن هذا العائد ليس موجودا فعلا، ولا تستطيع أن تدعي ذلك إلا إذا كنت أعمى البصر. وأجاز النحوي. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني الذي تعرضنا له. السؤال الأول أن يكون البدل في حد نفسه ضميرا، وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا تابعا لمضمر، ضميرا تابعا لضمير. مثل ماذا؟ رأيته إياه، إياه ضمير بدل من الهاء التي هي ضمير، أو تابعا للظاهر. هذا إذا العبارة في مغني اللبيب لظاهر لعله، فهو الأصح. أو لظاهر كرأيت زيدا إياه، إياه ضمير وهو بدل من زيد، وزيد اسم ظاهر. وخالفهم ابن مالك فقال إن الثاني ما هو؟ رأيت زيدا إياه، لم يسمع، فالإشكال فيه ما هو؟ سماعي. وإن الصواب في الأول قول الكوفيين إنه توكيد كما في قمت أنت. إشكال الأول ما هو؟ رأيت زيدا إياه أو رأيته إياه. هنا ما هو الإشكال؟ قلنا الإشكال أن لا يوجد فائدة من رأيته إياه إلا التوكيد والتقوية، والتوكيد والتقوية من شؤون التوكيد وليس من شؤون البدل، فيكون الصحيح قول الكوفيين في المسألة كما في قمت أنت. الآن ابن هشام هل يوافق أو لا يوافق؟ هل يوافق ابن مالك أو لا يوافقه؟ يوجد قرينتان، قرينة تقول لا يوافقه وقرينة تقول يوافقه. القرينة التي تقول يوافقه ما هي؟ أن ابن هشام لم يرد على ابن مالك، ذكر إشكال ابن مالك من دون أن يرد عليه، هذا يعني ماذا؟ أنه يقبل به. القرينة التي تقول ابن هشام لا يوافقه أنه شوف ابن هشام ماذا قال؟ وأجاز النحويون كل النحاة أجازوا ذلك. من خالف؟ خالفهم ابن مالك. يعني يريد أن يقول إن ما ذكره ابن مالك مخالف للإجماع، إذن لا يصغى إلى مخالفة ابن مالك مع وجود الإجماع على الجواز. ربما تكون هذه قرينة، ليست قرينة قوية، ليس لها ظهور، لكن لها إشعار، تصل إلى حد الإشعار أنها مشعرة بأنه يخالفه. والحمد لله رب العالمين. يعني هو يقول تتبعنا كلام العرب أو لم ينقل هذا عمن يوصف بعربيته. مشهور النحات يقول هكذا، أنهم إذا كانت هذه فتوى لنحات وبلا دليل.